السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا خاسر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. يقول ربنا جل في علاه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. فهذه الآية الكريمة تبين لنا أن الإيمان يزداد في قلوب المؤمنين. فما الإيمان؟ وما أهمية الحديث عنه؟ وما عوامل زيادته؟ وما تأثيره وجودا وعدما؟ الإيمان كما عرفه علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. لا بد لهذه العوامل الثلاثة أن تجتمع ليستوفي الإيمان شروطه. ليس في ديننا ادعاء دون عمل، كما قال القائل: والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأصحابها العياء. لا بد لحقيقة الإيمان أن تتجسد في حياتنا، ولا بد أن تكون مصحوبة بإيمان الراسخ في القلوب. فهذا هو الإيمان. ما أهمية الحديث عنه؟ طبعا الإيمان كالقلب بالنسبة للجسد، هو كل شيء. وتكمن أهمية الحديث عنه أنه الأساس، وخاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الوقت الذي تحيط به المصائب والمآسي للمسلمين بحاقة السوار بالمعصر. أينما التفت وجدت فتنة مشرئبة بعنقها. فلا بد لنا والأمر كذلك أن نذكر أنفسنا وغيرنا بأهمية الإيمان وبمحاولة زيادته في نفوسنا، حتى نتغلب على هذه المصاعب الجمة الكثيرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. ما عوامل زيادته؟ لعوامل زيادة الإيمان كثيرة، منها كما ذكر علماؤنا: الأول هو العلم. كلما زاد علمك كلما زاد إيمانك. كلما ازددت علما كلما زاد هذا الإيمان توهجا في نفسك. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى هم أولئك الذين علموا عن عظمته، علموا عن إبداعه، علموا عن حكمته. وكلما زال هذا العلم كلما زال هذا الإيمان. أنت يا أخ الإسلام ويا أخت الإسلام، إذا وقفت أمام وردة جميلة وخاصة في الصباح الباكر، ترى على أوراقها الندى وتتأمل هذا الجمال، فتعلم أن الذي خلقها جميل مبدع، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إذا ذهبت إلى منطقة تعمر بالجبال الشاهقة كالتي في يوسمتي وهي ليست منكم ببعيد، وتقف أمام هذا الجمال الأخاذ الذي يأخذ بالعقول، فتعلم أن الذي خلق هذه الجبال الشاهقة هو عظيم لا حد لعظمته. هذا هو العلم كلما زاد علمك، وخاصة طبعا في مجال الشريعة هي الأساس، وهي الأولى بأن تتبع ويزداد الإنسان فيها علما. وكان الصحابة الكرام يقولون كعبد الله بن جندب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان، تعلمنا القرآن فزدنا علما. تعلمنا الإيمان، تعلمنا القرآن فزدنا علما. الأمر الثاني هو العمل بهذا العلم. أنت تعلم ولكنك لا تعمل بما تعلم، فسيخبو وهيجه في قلبك وسيندثر. فلا بد لكي يرسخ هذا الإيمان في قلبك أن تعمل به، أن تعمل به. ودعوني أضرب لكم مثال. لو أن من بيننا هنا من هو يعلم الشيء الكثير عن رياضة من الرياضات، ولتكن رياضة بناء الأجسام، يعلم أن هذه الرياضة مفيدة، ألا يزداد إيمانا بفائدتها إذا مارسها ورأى كيف أن جسمه يزداد تناسقا وعضلاته تزداد تضخما؟ هذا أمر طبيعي، هذا من الأمور البديهية، أنك إذا طبقت وحاولت أن تجسد ما تعلمه فسيزداد هذا الإيمان في قلبك. وكذلك هذه الشريعة الغراء وهذه العبادة التي نتشرف بأن نكون ممن يحاول تطبيقها في حياتنا، أن نعبد ربنا الجليل العظيم. كلما ازداد عملنا بهذه العبادات كلما زاد إيماننا. الأمر الثالث وهو الذكر، أن نذكر ربنا سبحانه وتعالى. ترون عباد الدنيا يعني الملهوفين عليها الساعين ورائها يذكرون وتلهج ألسنتهم فيها. الذي يسعى وراء الاستزادة في المال لا هم له ربما إلا الحديث عنه. ولله المثل الأعلى، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى الجليل العظيم، فينبغي أن نكثر من ذكره ونلهج بالثناء عليه. فكلما فعلنا هذا كلما زاد إيماننا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء المؤمنون كلما زاد ذكرهم لربنا سبحانه وتعالى الجليل العظيم كلما زاد إيمانهم. ما تأثيره عدما ووجودا؟ نبدأ بقصة واحدة. كان في هذه البلاد في أمريكا يعيش منذ 80 أو 90 سنة رجلا يسمى إيليا أبو ماضي، يعد من شعراء المهجر. وبالرغم من أنه كان ينتمي لعائلة نصرانية إلا أنه لم يكن متبعا لأي ديانة، فصاغ من خلال شعره الأسى والتخبط الذي كان يعيشه. كان يقول في جملة مما قاله: جئت لست أدري كيف جئت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت لست أدري، لست أدري أكلام الناس حق أم كلام الناس سوء، أبعد الموت بعث ونشور، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. نعوذ بالله من التيه ومن التخبط. هكذا كان يعيش هذا اللاديني الفاقد للإيمان، يعيش حيرة وألما وأسى. لكن إذا نظرنا إلى صفوف وأمثلة المؤمنين والمؤمنات في حياتنا نجد ما يبهر العقول. نأخذ مثالا واحدا ألا وهو مثال السيدة الخنساء رحمها الله ورضي الله عنها، والتي تعد من أفضل الشاعرات النساء قبل الإسلام وبعده وبعد الإسلام. هذه المرأة كانت تحب أخاها حبا جما صخر، وعندما
مات في معركة من معارك القبلية التي كانت تجري الدهر، لعته وحزنت عليه حزنا شديدا، وكانت تفكر بأن تنتحر تأخذ روحها بسبب هذا الحزن وبسبب هذه الصدمة. وقالت في جملة ما قالته: يذكرني طلوع الشمس صخرة، وأذكره بكل مغيب شمسي، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. كانت تفكر في الانتحار. ثم هي بشحنها ولحمها، عندما دخل الإسلام إلى قلبها وتغلغل الإيمان في سويداء نفسها، نعي إليها أربعة من أبنائها واستشهدوا في معركة واحدة، معركة القادسية، المعركة الخالدة. فماذا قالت هذه الأم؟ لم تجرى لها عملية جراحية تم من خلالها استبدال قلبها بقلب آخر، كلا، كانت هي. فعندما وصلها الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. بسبب هذا الإيمان الذي رسخ في قلبها. فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة والأخوات الكرام، لابد لنا أن نستذكر ما فعله الأولون من الذين سطروا صفحات كتبت بالذهب في مجال الإيمان. الإيمان هو الذي جعل عظيما من عظماء هذه الأمة، بل هو العظيم الأول عند جل المسلمين بعد الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. ذلكم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انظروا كيف حول الإيمان هذا الرجل العظيم. عندما طلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المؤمنين بالتصدق، أمرهم بالتصدق، واعتمد في قلب عمر أنه في هذه المرة سيسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله. وتعرفون القصة، إنما أذكر نفسي وأخواني بها. عندما أتى بنصف ماله وسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر: ماذا أتيت يا أبا بكر؟ قال له: أتيت بكل مالي. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر رضي الله عنه أتى بنصف ماله، عندما يسمع صحابي جليل كطلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة يسمع بقوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: يا رسول الله، بيرحة هي أحب مالي إلي، فخذها قسمها أينما شئت. فقال له: لا، قسمها بين أهلك وأقربائك. كانوا يتفاعلون مع أوامر الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ما قاله علماؤنا في زيادة الإيمان أن تقرأ الكتاب المسطور وتتأمل الكتاب المنشور. الكتاب المسطور هو هذا القرآن العظيم، والكتاب المنشور هو هذا الكون بما فيه من إبداع وتناسق وتقدير عجيب للرب الجليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Much praise and glory is due to Almighty Allah, and peace and prayers upon Muhammad, his servant and last messenger. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. He is the one who brought down calmness, instilled calmness in the hearts of the believers so that their faith can increase. And to Allah belongs
all soldiers of earth and heaven. And Allah Almighty is the all-wise, all-knowing. Brothers and sisters, what is the definition of faith? What's the definition of faith according to the creed of Ahlul Sunnah? They say that faith is an utterance by the tongue, and it is conviction inside the heart, and it is, you know, implementation through work in the feet. These three components constitute faith in Islam. What is the effect of faith, whether in existence or the lack of it? Well, if we study, you know, the history, we find that those people who lack faith have gone through tremendous misery, tremendous hardship. Just to give you an example, there was a poet who lived here maybe 80, 90 years ago by the name of Ilya Abu Mahdi. And even though he belonged to a Christian family, he himself never practiced any religion. And this man, because of lack of faith, because of lack of clear ideology in his life, he expressed his confusion, his misery through the poems that he wrote. And one of them, he said that, "I came to this life. I don't know why I came. I don't know where is my destination, where I will be going. I don't know if there will be a resurrection in the hereafter or not. I don't know whether what people say is true or false." He expressed an incredible confusion. But the Muslims, the community of the believers, don't have this dilemma. They don't experience this hardship. There is clarity. Everything is conspicuous to them. There is no confusion. They know why Allah made them. And they know the destination of the death. We see a woman like Al-Khansa, who is considered to be the most talented female poet before Islam and after Islam. After losing a brother of hers in a tribal warfare, which was constant in the Arabian Peninsula. And it is worth mentioning that Islam brought peace and tranquility to the world. Because prior to that, those people were engaged in constant battles. They will be killing each other over the slightest reason. This religion, this great way of life that we call Islam, brought peace to that part of the world. Brought a new code of engagement. You cannot just attack people randomly. So when she lost her brother in a tribal warfare, she was thinking of committing suicide prior to Islam. But then what deterred her is the fact that other people lost their brothers in the same battle. So she didn't want to do something unique. But then the same lady lost four sons in one time. Four of them were martyred in the battle of Al-Qadisiyya against the five worshippers. And when the news came to her to eulogize her, she said, "Don't do that. Don't give me condolences. I am grateful to Allah who made me the mother of those four kids. And I pray that I will meet with them in paradise." See, this is faith. This is what caused the early generation to be unique in the human history. What are the elements that, you know, increase the faith? The first one is knowledge. The more knowledge you have, the more faith and conviction you will have. If you hear that Fresno has a nice mosque, you know, beautiful, you may believe the person who tells you that. But when you come yourself and witness it, your conviction will increase. You see? So the first element is knowledge, to pursue Islamic knowledge,
first and last. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Those who fear Allah, those who have tranquility and being mindful of Allah subhanahu wa ta'ala are those scholars. Those scholars. Of course, scholars of Sharia, but also scientific scholarship is great, because there is no contradiction between science and the revelation. No contradiction. You see, so science can obviously help you increase your faith, but it has to be based on the knowledge of Quran and Sunnah. The second element is the implementation of your knowledge. Whatever knowledge you have has to be implemented. It cannot be just theory. Many people will try to convince us that, okay, what counts is in the heart. That's meaningless. This is meaningless statement. As one poet one time said, وَالدَّعَاوَ إِذَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا بَيِّنَاتٌ فَأَصْحَابُهَا أَدْعِيَاءٌ. The claims, if not implemented, they are just claims. The people, those who claim it, will be portraying themselves as liars. So we have to implement the concept of faith in our lives. It has to be materialized. The third element is dhikr Allah, to glorify Allah. The people who pursue money and world speak every day are so preoccupied with that. They mention it a lot, right? When you meet with one of them, he will be talking to you about the stock market, about bargains. Well, we community of believers should glorify Allah. We should be recognized. We should be salient, known for our glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. Remind others of Allah. You see? And then contemplate upon His creation. Will you go and take your family to Yosemite to relax and get some comfort? Contemplate upon the majesty of Allah's creation to realize how majestic Allah is, how great Allah is, the maker, the creator of this universe. And then, there are many examples in our history. If we see or examine the life of a great man, according to the majority of Muslims, he is the greatest after the community of messengers and prophets. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. If you examine his life, and how much he gave for the sake of Allah, and how much sacrifice, to the level that one day when Umar radiallahu anhu decided in himself to outspend Abu Bakr. He said to himself, today I am going to outspend him. He took half of his money. And he was surprised to hear that Abu Bakr brought all of his money. And when the Prophet ﷺ asked him, what did you leave for your family? He said, I left Allah and His Messenger. That reflect the level of faith in Abu Bakr's heart, the level of conviction in his heart, and also the level of faith and conviction in Umar radiallahu anhu's heart. To bring half of your money is not an easy task, you see. And when we examine the life of Talha radiallahu anhu, who upon hearing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam reciting, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, you would not attain righteousness until you spend from that which you love. The thing that you love in your heart. Not the extra thing. Not the things that you want to get rid of. I remember seeing in one of the mosques, you know, an area where they say, if you have something to bring, bring it. If you have some type of donations. And we used to get very happy, oh, mashallah, donations, just to discover that some brothers, may Allah forgive them, decided to make the masjid a dump ground. Things that need to be thrown. There is no value whatsoever. No, this is not giving. You need to give the things that you love. So when Talha رضي الله عنه heard this verse that you would not attain righteousness until you spend from that which you love, he came to the Prophet ﷺ and he said, Prophet of Allah, I have bayraha. It's like a garden that contains a well. And the Prophet ﷺ used to drink from it. You know, it has nice, you know, good taste water. He said, I want to give it for the sake of Allah. The Prophet ﷺ said, no, divide it among your relatives. Divide it among your relatives. If we read the stories of Uthman, radiallahu anhu, and how much he gave, how he furnished a whole army, Jaysh al-Usra, we see that those community, this unique generation, were prompted by the concept of faith. And brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala has brought to you an opportunity today to materialize faith, inshallah, and to please Almighty Allah. I know many of you probably would say, Akhi, we are living in America, lots of financial obligations. That is true. But always remember that Allah is the one who gave it to us. Allah Almighty is the one who sustained us with it. And Allah subhanahu wa ta'ala wanted to test us. Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. Test after another. And He wanted us to give. And He promised us. He made it a promise. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Whatever you spend for the sake of Allah, Allah will replace it for you. This is Allah's promise. Satan, on the other hand, is in frantic condition right now. You see, he's trying to put in our minds the fear of this life and the awesome responsibility of those financial obligations. And Allah mentioned this truth to us. الشيطان يعدكم الفقر. Satan is promising you poverty. Satan promises us poverty. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. But what is the other promise? The promise of Almighty, the sustainer of this universe. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. And Allah subhanahu wa ta'ala promises you forgiveness and grace, sustenance. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا اليوم فنكون من المتصدقين في سبيله، وخاصة إذا كان الأمر متعلقا ببيت جليل كريم مبارك كهذا البيت. بيوت الله هي أشرف وأجل البناءات. فإخواني وأخواتي، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نكون من المتصدقين اليوم لهذا المشروع المبارك، مشروع المساهمة في بناء وإتمام بيوت الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الإعلانات announcements. Yusuf Estes event on the 12th and the 13th of July 2007. Please make sure to attend this event and to invite everyone to it. Food will be provided. The flyer has the details. Tomorrow at Fortner Park on March and Herndon, there will be a community picnic sponsored by Masjid Badr. The flyer has the details. Dr. Razia Prevers will give a lecture on women's health at tonight at 8 p.m. The ICCF. For women only. The flyer has all the details. Basketball tournament will be held tomorrow at Fresno State Students Recreation Center. The group will meet at the masjid for Dhuhr prayer. Family and friends are invited to come and watch. Flyer has all the details and contact Brother Shiraz Gill or Brother Ahmed Masaka. There will be a family night between Maghrib and Isha. Please bring all your family and come join us and bring drinks, desserts, or any type of refreshments.
you have held in that program and refreshments part is really appreciated. Make dua for Fatima, for the Fatima, the little girl who is sick, and for every sick person. Food cards and toast stamps are available for the benefit of masjid and poor. Visit our website for the details. إن شاء الله إخواني وأخواتي نطلب منكم البطالة لدقائق معدودات بعد الصلاة من أجل الإسهام في هذا المشروع العظيم. وأي مشروع يتعلق ببيت من بيوت الله لا شك أنه عظيم جليل، ينبغي أن نتنافس أن نكون من المشاركين فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم إخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم وانصر إخواننا المؤمنين المظلومين في كل مكان. اللهم وايدهم بملأ من جندك، وآزرهم بروح من عندك، وثبت أقدامهم، ونزل السكينة في قلوبهم، وانصرهم على أعدائهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك بما شئت وكيف شئت. اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك بما شئت وكيف شئت. يقول ربنا جل في علاه وبقوله يهتدي المهتدون: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.